بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فهذه تكملة لمنظومة القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم، مستعملا فباتخاذ يحرم ما حرم الأخذ له فحرم، عطاءه المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الناظم رحمه الله: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط، هذه القاعدة 25: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. دليل هذه القاعدة ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها، وفيه أي في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق، شرط الله أحق وأوثق. وفي رواية: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشرع المقصود به الدين، أي ما ثبت بدليل الشرع، ما ثبت بدليل الشرع. والشرط المراد به هنا ما يشترطه الإنسان على نفسه أو على غيره. والمعنى: إذا اشترط بعض الناس شرطا في معاملة من المعاملات مثلا، وكان هذا الشرط منافيا لمقتضى الشرع فيلغى الشرط، يلغى هذا الشرط المخالف لمقتضى الشرع. فإن كان هذا الشرط مخالفا لركن في العقد يبطل العقد كاملا، وإن لم يخالف ركنا فيبطل الشرط ويصحح العقد. من أمثلة هذه القاعدة قالوا: من باع بيتا على شخص وشرط عليه ألا يسكنه فشرطه لا يعتبر، لأن الانتفاع ثبت بالشرع، لأن الانتفاع بالبيت الذي يشتريه الإنسان أمر ثبت بالشرع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، ويلزم منه الانتفاع أيضا. ذكروا أيضا مثالا، قالوا: من اشترط التساوي في الوضيعة يعني في الخسارة مع التفاضل في المال، وهذا في الشركة، إذا اشترك اثنان وبينهما شركة لكن ليس متساويين في المال الذي دفعه مختلف، هذا دفع أكثر وهذا دفع أقل، والأصل أن الخسارة بقدر رأس المال، فاشترط أن تكون الخسارة متساوية يعني النصف بالنصف. قالوا: هذا الشرط باطل والعقد صحيح لأنه خالف مقتضى الشرع. مثال أخير لهذه القاعدة قالوا: لو اشترطت المرأة عند العقد ألا يسافر معها زوجها إذا سافرت فالشرط باطل ويعتبر لاغيا لكن العقد صحيح. ثم قال رحمه الله: ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. هذه القاعدة 26: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. دليل القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وحديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره أيتام وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، يعني لما نزل تحريمها، فقال يا رسول الله أبيعها خلا؟ قال لا. قال فصبها حتى سال بها الوادي. ما حرم استعماله؟ الاستعمال المراد به الاستفادة من الشيء واستخدامه والانتفاع به، والاتخاذ هو التملك والاحتفاظ بالشيء، اقتناء هذا الشيء. والمعنى ما حرم الشرع استعماله فإن تملكه والاحتفاظ به يكون محرما، يعني لا يجوز أن يقول سأحتفظ بهذا الشيء ولن أستخدمه. قالوا لأن في الاقتناء والاحتفاظ ذريعة ووسيلة للاستخدام. من الأمثلة، حرم الشارع على الرجل لبس الذهب، قالوا فيحرم أن يقتني خاتم ذهب ولو لم يلبسه، لا يجوز له أن يشتري خاتم ذهب ويقتنيه ويقول لن ألبسه. كذلك قالوا لحم الخنزير محرم، فلا يجوز أن يشتريه أو أن يقتنيه ويقول لن آكله سأحتفظ به، لأن الاقتناء ذريعة إلى الأكل، وما حرم استعماله حرم اتخاذه. من الأمثلة أيضا المخدرات محرمة، فيحرم اقتناؤها وبيعها وشراؤها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال رحمه الله بعد ذلك ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه، هذه القاعدة 27. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، من أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الربا قال لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والمعنى للقاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه أن الشيء المحرم أخذه شرعا يحرم على الغير أن يعطيه لغيره، سواء ابتداء أم على سبيل المقابلة، يعني يعطيه شيء مقابل شيء أو يعطيه إياه ابتداء، لأن ما حرم أخذه لا، ما دام لا يجوز أنك تأخذ شرعا كذلك لا يجوز أنك تعطيه لغيرك. من الأمثلة قالوا كما لا يجوز أخذ الرشوة كذلك لا يجوز إعطاء الرشوة، يعني لا يقول الشخص أنا سأعطي والإثم عليه، هو الذي أخذ لماذا يقبل الرشوة؟ كذلك كما أن الأخذ حرام فالإعطاء حرام. من الأمثلة قالوا كما لا يجوز أخذ المال على أعمال الفسق أو الفجور ونحوها فكذلك لا يجوز إعطاء المال عليها، المثال الأخير لهذه القاعدة كما لا يجوز أخذ الربا لا يجوز إعطاؤه، يعني يقول أنا لم أخذ الربا أنا أعطي فقط مضطر أو يجب علي أن أدفع هذا المبلغ لهذه الجهة أو هذا الشخص الذي أقرضني هو الذي أصر وطلب، فنقول كما لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز لك أن تعطي الربا. ثم قال رحمه الله: المشغول ليس يشغل. هذه القاعدة 28: المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. ومن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه. هذه القاعدة لو أردنا توضيحها أشبه بما لو كان عندنا إناء مملوء بشراب معين، لا يمكن أن نملأه بشراب آخر حتى نفرغه من الشراب الأول، فالمشغول لا يشغل. والمعنى أن العين أو الشيء إذا كان موقوف التصرف على جهة من الجهات فإنه لا يصح التصرف فيه أو أن يشغل بغير تلك الجهة حتى يفرغ منها أو حتى يزول عنه الشغل الذي اشتغل به أولا. من أمثلة القاعدة قالوا: من أوقف مزرعة فلا يجوز له بيعها. من أوقف مزرعة فلا يجوز له بيعها لأنها مشغولة بماذا؟ بالوقف. وأيضا من رهن رهنا، استدان دينا فرهن مقابله رهنا، وكان هذا الرهن مساويا لقيمة الدين الذي رهنه به، قالوا لا يجوز له أن يرهنه بدين آخر، لا يجوز أن يربط هذا الرهن ويقول يستدين دين آخر ويطلب صاحب الدين الرهن فيقول الرهن هو تلك مثلا البضاعة أو هذا الشيء الذي عند فلان. لماذا؟ لأنه مشغول بالدين الأول. أيضا من باع سلعة لا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى لأنها مشغولة بالبيع الأول. ثم قال رحمه الله: مكبر تكبيره قد حضلوا. هذه هي القاعدة 29: المكبر لا يكبر. المكبر لا يكبر. أصل القاعدة من جهة العبادات، وستتضح أكثر بالأمثلة، الأصل في العبادات المنع والحظر في الشرع، فبالمثال سيتضح لك الارتباط بين هذه القاعدة وهي الأصل في العبادات المنع وبين قاعدة المكبر لا يكبر، بمعنى لا يزاد على ما كبره الشرع أو ما غلظه الشرع. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف ولا يزاد عليها. قوله في المنظومة حضل، الحضل المعنى به أو المراد به المنع. المنع. المكبر عكس المصغر، فكما أن المصغر لا يصغر فكذلك المكبر لا يكبر، قالوا لأنه بلغ غايته فيستحيل تكبيره أو الزيادة عليه، كما يقولون المعرف لا يعرف. المعرف لا يعرف. والمعنى إذا زاد الشرع في حكم وغلظه وشدده عن الأحكام المشابهة له فلا تشرع الزيادة على تغليظ الشرع، لا تشرع الزيادة على تغليظ الشرع بتكبير هذا الفعل أو الزيادة فيه مرة أخرى. مثلا قالوا دية العمد مغلظة بأنها تجب فورا، ها، ومغلظة من جهة أسنان الإبل فيها وأعمارها، فلا يجوز الزيادة عليها مثلا أن يزيد في أعداد الإبل أو أن يزيد عما قرره الشرع فيها من باب التغليظ، لأن القتل الذي حصل مثلا بصورة شنيعة جدا، لكن يبقى قتلا، لا يجوز أن نكبر المكبر، بمعنى أن الشرع غلظ هذه العقوبة أصلا. لو قارناها بعقوبة القتل الخطأ تكون عقوبة القتل الخطأ يعني مخففة، أما هذه مغلظة، فبما أنها غلظت لا يجوز إيش تغليظها، من باب أن المكبر لا يكبر. مثال آخر: غسل الإناء من ولوغ الكلب. شدد فيه الشرع فأوجب الغسل 7 مرات، فلا يجوز أن يأتي شخص ويقول يغسل 10 مرات مثلا أو 20 مرة. لماذا؟ لأن الشرع شدد في هذا الأمر وغلظه وكبره، والمكبر لا يكبر.
قال الناظم رحمه الله: مستعجل للشيء قبل آني، معاقب بالفوت والحرمان. النفل من فرض نراه أوسعا، ولاية خصت متى ما تقعا، أولى من الولاية التي تعم، لا تعتبر بالظن إن خطا يقم.
هو رحمه الله: مستعجل للشيء قبل آني، معاقب بالفوت والحرمان. هذه القاعدة 30: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من الأدلة عليها قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. الاستعجال طلب الشيء قبل وقته، والأوان المقصود به وقت جواز فعل ذلك الشيء. والمعنى: من استعجل أخذ شيء قبل ميعاده ففعل فعلا محرما من أجل أن يستعجل هذا الشيء، فإنه يعاقب بالمنع من أخذ ما استعجله، فيحرم عليه. من الأمثلة قالوا: من قتل مورثه ليرث يستعجل ماذا؟ الميراث. قالوا: يعاقب بالحرمان من الميراث. أيضا قالوا: من استعجل زيادة ماله بمنع الزكاة، هو يريد أن ماله يزيد فمنع الزكاة حتى يزيد المال، فاستعجل زيادة ماله فإنها تؤخذ منه قهرا ونصف ماله تعزيرا، ونصف ماله تعزيرا يعني عقوبة عليه، كما جاء في الحديث، لأنه استعجل أراد أن ماله يزيد بسرعة فمنع الزكاة، فعل فعلا محرما من أجل زيادة المال، فعوقب بماذا؟ بالحرمان من نصف ماله مع أخذ الزكاة. كذلك ذكروا مثالا، قالوا: من استعجل القصاص قبل برء جرحه، ومر معنا الحديث: من استعجل القصاص قبل برء جرحه ثم سرى جرحه زاد، يعني أصيب في يده فاستعجل القصاص، فبعد القصاص بفترة انتقلت الإصابة إلى ذراع كاملة، يبطل حقه في المطالبة بالقصاص مرة أخرى. يبطل حقه في المطالبة بالقصاص مرة أخرى. قوله بعد ذلك رحمه الله: النفل من فرض نراه أوسعا. هذه القاعدة 31: النفل أوسع من الفرض. النفل أوسع من الفرض. من أدلتها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة. الفرض والنفل سبق بيانهما، والمعنى أن النفل يقبل من التوسعة والرخصة والتخفيف ما لا يقبله الفرض. من أمثلة القاعدة عدم وجوب القيام في صلاة النافلة، عدم وجوب القيام في صلاة النافلة مع وجوبه في صلاة الفريضة. من الأمثلة أيضا إذا تصدق شخص على غني جازت صدقته، وكذلك لو تصدق على غير الأصناف 8، لأنها صدقة من باب النفل فتكون أوسع من الفرض، بينما الزكاة فريضة فتحصر في الأصناف الثمانية. أيضا ذكروا مثالا في الصيام، قالوا صيام النفل لا يشترط له تبييت النية من الليل، بينما صيام الفرض يجب فيه تبييت النية. لماذا؟ لأن النفل أوسع من الفرض. ثم قال رحمه الله: ولاية خصت متى ما تقع أو لا من الولاية التي تعم. القاعدة 32: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. أصل القاعدة ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث: من كان له ولي فهو أولى من السلطان، يعني من كان له ولي فإن السلطان لن يكون وليا له، لأن عنده ولي خاص به. الولاية أصلها من النصرة والمحبة، وكل من ولي أمر أحد أصبح مسؤول عليه يقوم بشؤونه فهو ولي له خاص به. الولاية يظهر من نص القاعدة أنها نوعان: ولاية عامة كولاية السلطان الحاكم أو القاضي كذلك، الولاية العامة كالسلطان والقاضي. الولاية الخاصة كولاية الأب على أبنائه أو الوصي على من هو وصي ومسؤول عنه. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، أن الولاية الخاصة إذا وجدت فإنها تقدم على الولاية العامة لقوتها، لأنها أقوى منها. من أمثلتها قالوا: لا يجوز للقاضي تزويج اليتيمة إلا إذا لم يكن لها ولي. لا يجوز للقاضي أن يزوج اليتيمة إلا إذا لم يكن لها ولي. مثال آخر قالوا: القاضي لا يملك عزل قيم الوقف المعين من الواقف. شخص وقف وقفا مزرعة مثلا أو عمارة وعين لها قيما مسؤولا على الوقف، قالوا لا يجوز للقاضي أن يعزل هذا الشخص المسؤول عن الوقف، لأن من عينه من هو صاحب الوقف، إلا عند ظهور الخيانة مثلا، إلا عند ظهور الخيانة مثلا. المثال الأخير لهذه القاعدة قالوا: الولي الخاص له استيفاء القصاص أو العفو. الولي الخاص بمعنى مثلا المسؤول عن الأيتام مثلا، وقتل أبوهم فأصبح هذا مسؤولا عنهم، له أن يقتص لهم أو أن يعفو عن القاتل. بينما الولي العام القاضي ليس له العفو مجانا، يعني لا يجوز له أن يعفو، له فقط المطالبة بالقصاص نيابة عنهم. لماذا؟ لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. ثم قال رحمه الله: لا تعتبر بالظن إن خطا يقم. القاعدة 33: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. من أدلتها أن عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه أفطر في رمضان في يوم غيم، في يوم غيم لا ترى فيه الشمس واضحة وقت الغروب، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، يعني غلب على ظنه أن الشمس غربت، ثم أبلغ أن الشمس طلعت ظهرت لما تحركت الغيوم، فقال أمر الناس: من كان أفطر فليصم يوما مكانه، من كان أفطر فليصم يوما مكانه. الظن المراد به هنا الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، يعني غلبة الظن، غلب على ظنه أن وقت الصلاة دخل، أو غلب على ظنه أن الأذان مثلا قد أذن في هذه المنطقة. والمراد غلبة الظن البين خطأه، يعني الذي ظهر أن ذلك الظن خاطئ أو أنه كان احتمالا خاطئا، تبين له بعد أن لم يكن متبينا عنده أن الاحتمال ذلك أمر خاطئ غير صحيح. والمعنى أن بناء الأحكام شرعا على غلبة الظن أمر معتبر، بناء الأحكام على غلبة الظن أمر معتبر شرعا، ولكن إذا تبين خطأ ذلك الظن فإن الظن يعتبر ملغيا، يعني ألغي من الاعتبار، وتلغى ما بنيت عليه من أحكام وآثار، يعني لا يقول أنا خلاص صمت، أنا صليت لأني ظننت أن الأذان أذن والشريعة تعتبر غلبة الظن، لا، نقول قد بان خطأه فتلغى أحكامه. من الأمثلة على هذه القاعدة إذا توضأ بماء غلب على ظنه طهارته، فوضوءه الآن صحيح في ظاهر الأمر، ثم تبين أن هذا الماء نجس فيبطل وضوءه، يبطل وضوءه ويطالب بالوضوء مرة أخرى. أيضا قالوا من ظن دخول الوقت فصلى، ظن أنه دخل وقت الظهر فصلى الظهر، بعد ما انتهى سمع الأذان، ها، تبين له خطأ ظنه فيجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ذكروا مثالا لهذه القاعدة أيضا، قالوا من سرق شيئا ظنه دون النصاب، دون النصاب السرقة، سرق شيء يظن قيمته يسيرة 3 دراهم 4 دراهم، فإذا به يساوي 200 درهم مثلا، فلا يعتبر بظنه ويؤاخذ بهذا الأمر ويقام عليه حد السرقة.
قال الناظم رحمه الله: الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، لا ينكر الذي فيه قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف، قويهم على ضعيف دخلا، والعكس لا يدخل فهو حضلا.
قوله رحمه الله: الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود، هذه القاعدة 34، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. مما يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. الاشتغال من الشغل وهو ضد الفراغ، والمقصود يعني كلمة بغير المقصود في القاعدة معنى بغير الأمر المراد فعله، بغير الأمر الذي أراد أن يفعله الإنسان. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود أن من أراد أمرا وقصده ثم اشتغل بغيره فإن هذا الاشتغال يعد إعراضا عن المقصود الأصلي. من الأمثلة قالوا: لا يجوز ابتداء النافلة إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة لا يجوز الابتداء بصلاة النافلة لأنه اشتغال بغير المقصود، بغير الأمر الذي طلب من الإنسان في ذلك الوقت. من الأمثلة: من حلف لا يسكن دارا ثم ظل فيها فترة ولم يكن قصده من البقاء هو أنه يجمع أغراضه ليذهب. قالوا يحنث لأنه اشتغل بغير المقصود، مقصوده هو عدم الجلوس والمكث والبقاء في هذه الدار، فبما أنه بقي اشتغل بغير المقصود إذن وجبت عليه الكفارة، كفارة اليمين. من الأمثلة التي ذكرها العلماء أيضا قالوا لا يجوز الاشتغال بالبيع والشراء بعد طواف الوداع، بعد طواف الوداع، لأن المطلوب بعد طواف الوداع أن يستعد الإنسان في المغادرة، وبما أنه اشتغل بأمر مثلا البيع والشراء بخلاف الأشياء الضرورية التي يأخذها على طريقه، لا بدأ يعقد مثلا صفقات للبيع والشراء والتجارة، فهنا اشتغل بغير المقصود فيعتبر ذلك إعراضا عن المقصود الذي هو المغادرة بعد طواف الوداع. ثم قال رحمه الله لا ينكر الذي فيه قد اختلف إنكار مجمع عليه قد ألف. هذه القاعدة 35 لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. من أدلتها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، يعني نصل إلى ديار بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له ما حصل، فلم يعنف واحدا منهم. المختلف فيه أي ما وقع فيه خلاف بين العلماء من المسائل الاجتهادية، والمجمع عليه ما أجمع العلماء على حكمه. وهنا ينبه إلى أن الخلاف نوعان، لما نقول الأمر المختلف فيه لا ينكر المختلف فيه، الخلاف نوعان، الأول هو الخلاف السائغ أي المعتبر المقبول إذا كان مبنيا على اجتهاد صحيح ولا يخالف نصا صريحا، هذا النوع الأول. النوع الثاني الخلاف غير السائغ إذا خالف سنة ثابتة أو إجماعا، كخلاف الخوارج مثلا في إباحتهم الخروج على ولاة الأمر. الإنكار المقصود به بيان ضعف القول وخطئه، والمعنى أن المخالفة إذا كانت في مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء ولم يكن هذا الرأي المخالف مخالفا لنص أو إجماع فلا يجوز الإنكار على المخالف في هذه المسألة، وإذا كانت المخالفة في أمر مجمع عليه أو ورد فيه نص صريح فإنه ينكر على المخالف في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وجب إنكاره وفاقا أي باتفاق العلماء. من أمثلة القاعدة إذا حكم الحاكم أو القاضي بأن الخلع فسخ، حكم في قضية خلع أن هذا الخلع يعتبر فسخا وليس طلاقا فلا ينكر عليه، لأن هذه المسألة اجتهادية هل الخلع فسخ أم طلاق، فلا ينكر عليه لأنها مسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. من المسائل أيضا اختلاف العلماء في النزول من القيام للسجود، هل هو على اليدين أم على الركبتين، قولان لأهل العلم ولكل أدلته، هذه لا إنكار فيها لأن المسألة خلافية بناء على القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. القاعدة 36 قوله: قويهم على ضعيف دخل والعكس لا يدخل فهو حضل. القاعدة 36: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. مما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة أن رجلا قام يوم الفتح، يوم فتح مكة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، إن فتح الله عليك مكة وقد حصل سأصلي ركعتين لله في بيت المقدس، قال: صلها هنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. ثم أعاد الرجل عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك. في لما أعاد عليه قال: شأنك إذن. نص أهل العلم على هذه القاعدة وعلى هذا الحكم الشرعي. القوي لما قال يدخل القوي على الضعيف، القوي المراد به الفرض والواجب، الفرض والواجب، والضعيف هنا المندوب والمباح والرخصة. وقوله حضل كما سبق المراد به منع. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الحكم القوي يدخل على الحكم الضعيف ولا يدخل الضعيف على القوي، وإذا اجتمع الضعيف مع القوي يقدم القوي لأنه يدفعه. بالأمثلة تتضح القاعدة. المثال الأول: جواز قلب صلاة الفرض إلى نافلة. دخل المسجد يصلي الفريضة فأتت جماعة للصلاة، فيجوز له أن يقلبها إلى نافلة فيسلم بعد الركعتين ويلحق بالجماعة، ولا يجوز أن ينوي بالنافلة الفريضة، لا يجوز أن ينوي بالنافلة الفريضة. لماذا؟ لأن القوي يدخل على الضعيف ولا عكس. المثال الآخر، المثال الوارد في الحديث: من نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأته الصلاة في المسجد الحرام، أجزأته الصلاة في المسجد الحرام. ولا عكس يعني لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لا تجزئه الصلاة في بيت المقدس. ثم قال رحمه الله:
قال الناظم رحمه الله: وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر، وما ترى من كل ميسور فليس بالساقط بالمعسور.
قوله رحمه الله: وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر. القاعدة 37: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. هذه القاعدة مأخوذة من عموم نصوص الشريعة. الوسائل ما يتوصل به، ما يتوصل به إلى الشيء. يغتفر أي يتسامح فيه، والمقاصد أي الأهداف والغايات المطلوبة أو المطلوب فعلها وأداؤها. والمعنى أن الوسائل وإن كان حكمها حكم مقصدها، أي أن الوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة، أن الوسائل وإن كان حكمها حكم مقصدها ولكنها أقل رتبة من المقاصد. والمراد بقولهم يغتفر ليس معناه أن حكمها يتغير، يبقى كحكم المقصد، ولكن في كيفية وقوعها وأدائها يتسامح فيه، يخفف في هذا الأمر المطلوب. قال القرافي رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد. من أمثلة القاعدة: الإحرام وسيلة للنسك، وسيلة لأداء الحج أو العمرة، فمن لم يجد الإزار والرداء أو من لم يجد الإزار يلبس السراويل كما جاء في الحديث. مثال آخر، السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك صلاة الجمعة لكنه جائز، لماذا؟ يجوز أن يسافر المسلم ليلة الجمعة، لماذا؟ لأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. المثال الأخير لهذه القاعدة، قالوا جواز توقيت الكفالة بالنفس، يعني يذهب عند القاضي يقول أنا أتكفل، سيخرج هذا القاضي يخرج هذا السجين مقابل الكفالة، فجاء شخص وقال أنا أتكفل بإحضاره ومدة هذه الكفالة، متى ما يطلب القاضي يتكفل بإحضاره، مدة الكفالة شهر، أتكفل لكم مدة شهر، يجوز. بينما لو جاء وكفله ماليا عليه دين وقال أنا أكفله في الدين الذي عليه مدة شهر، لا يقبل القاضي هذه الكفالة، لماذا؟ لأن الكفالة بالنفس كفالة في وسيلة وهي مجرد الإحضار، ثم هل سيؤدي أو لا يؤدي هذا أمر آخر، بينما الكفالة بالمال كفالة في ماذا؟ في المقصد وهو أداء الدين الذي عليه. قوله رحمه الله بعد ذلك وما ترى من كل ميسور فليس بالساقط بالمعسور، هذه القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. دليلها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الميسور أي ما يستطيع المكلف فعله فهو يسير عليه، والمعسور بخلافه أي لا يستطيع فعله. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن المأمور به إذا لم يتيسر الإتيان به كاملا فالواجب الإتيان بما يتيسر فعله منه وبما يستطيعه المكلف، ولا يترك بالكلية كقولهم ما لا يدرك كله لا يترك جله، أن يأتي بما يستطيع منه من هذا الأمر. من أمثلة القاعدة قالوا من عجز عن الركوع والسجود في الصلاة وكان قادرا على القيام لزمه القيام، لزمه القيام، لماذا؟ لأن الميسور وهو القيام لا يسقط بالمعسور وهو الركوع والسجود. أيضا قالوا القادر على قراءة بعض الفاتحة يأتي بهذا البعض، يقرأ هذا البعض الذي يقدر عليه ولا يترك القراءة بالكلية. المثال الأخير لهذه القاعدة قالوا من قطعت رجله من تحت الكعب، يعني من تحت محل الفرض في الوضوء، قالوا يجب عليه غسل ما بقي من الرجل لأنه داخل في محل الفرض في غسل الرجل.
قال الناظم رحمه الله وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر، وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب، وذا ختام النظم للكتاب محمدلا مصليا مسلما، ما برد نظم من كتاب ختما.
قوله وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل، القاعدة 39، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. مما يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة حديث من أعتق شركا له في مملوك، يعني هذا المملوك يملكه ثلاثة أشخاص مثلا، فأعتق أحدهم نصيبه من هذا المملوك، قال صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعتق كله، وجب عليه أن يعتق كله. التبعيض لما قال ما لا يقبل التبعيض يعني التجزئة، يعني لا يمكن تأخذ من هذا الشيء جزء معين، لابد أن تأخذ كله أو تتركه كاملا. والمعنى أن كل ما لا يقبل التجزئة فالحكم على بعضه سلبا أو إيجابا كالحكم على كله. من أمثلة القاعدة قالوا من طلق نصف تطليقة، قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فتحسب طلقة كاملة. لماذا؟ لأن الطلقة لا تقبل التبعيض والتجزئة. من الأمثلة إذا عفى بعض الورثة سقط القصاص، عفى أحد الورثة ورثة الدم يسقط القصاص وينتقل للدية. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، إما أن يقتل أو لا يقتل، لا يمكن أن يقتل يؤخذ نصيب هذا الشخص ويقتل به هذا الجزء فقط. أيضا قالوا من نذر أن يطوف ثلاثة أشواط فيلزمه سبعة أشواط، لأن الطواف عبادة كاملة عبارة عن سبعة أشواط لا يمكن تبعيضها وتجزئتها. ثم قال رحمه الله فيه اختيار البعض كالكل جعل، قال بعد ذلك إسقاط بعضه ككله اعتبر. القاعدة 40 وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. القاعدة 40 وهي القاعدة الأخيرة في المنظومة، إذا اجتمع السبب أو الغرور مع المباشرة، إذا اجتمع السبب أو الغرور مع المباشرة قدمت المباشرة. من ما يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة حديث وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر، يعني القصة فيها ثلاثة، أحدهم أمسك الرجل والثاني قتله، فقال يقتل القاتل ويحبس الممسك. من الذي قتل؟ الذي قام باستخدام السكين مثلا أو المسدس في عملية القتل، بينما الآخر أمر بتعزيره وهو الحبس. السبب ما يتوصل به إلى غيره، والغرور في قوله أو الغرور إخفاء الخدعة في صورة النصيحة، يغر هذا الشخص بالقتل في صورة نصيحة أو بالأذية. والمباشرة هو من يحصل التلف بفعله، المباشر من يحصل التلف القتل الجرح غيره بفعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر، يعني ما في أحد أمامه مباشرة، هو مد يده بالسكين أو بالسيف وقتل هذا الشخص، ما في فعل بينه وبين إزهاق الروح، هو آخر من اتصل بهذا الشيء. فيضاف الفعل اللي هو القتل الذي يترتب على الفعل إلى الفاعل المباشر، ويكون الضمان على الشخص الذي باشر القتل دون المتسبب، دون الممسك ودون المغري بالقتل المزين للمعصية مثلا أو القتل. من الأمثلة قالوا لو دل شخص لصا على مال ليسرقه، أخبره قال في هذا المكان في هذا المنزل هناك مال أو ذهب، فذهب وسرقه السارق، فالضمان والعقوبة على اللص دون من دله وغره بالسرقة. المثال الثاني لو حفر شخص حفرة فجاء ثالث فألقى فيها رجلا فمات، جاء شخص آخر أحدهم حفر حفرة فجاء شخص وألقى فيها شخص آخر فمات، فالضمان على الملقي دون المباشر اللي حفر الحفرة، دون المتسبب الأصلي اللي هو حفر الحفرة، الضمان يكون فيها على المباشر لعملية الإلقاء. المثال الأخير: لو أغرى رجلا بقتل آخر فقتله، فالضمان على المباشر دون من أغراه. لو قال خذ المسدس واضرب، ما يستاهل الحياة، إنه أساء لك، إنه فعل وفعل، أغراه ما قتل، فقام ذاك وأخذ المسدس وقتل، فالعقوبة تكون على من باشر القتل. ثم قال رحمه الله في ختام المنظومة: وذا ختام النظم للكتاب محمدلا مصليا مسلما ما برد نظم من كتاب ختما. قوله وذا ختام النظم للكتاب أي حان أوان ختام المنظومة، وأصل الختم هو تغطية الشيء وإغلاقه كي لا يدخل غيره فيه، والمراد أن الكتاب انتهى فلا يزاد فيه بعد هذه النهاية. محمدلا مصليا مسلما أي ختمه للمنظومة حال كونه حامدا لله عز وجل من الحمدلة، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ومسلما عليه. ما برد نظم من كتاب ختم أي أن هذه الصلاة تستمر وتتجدد على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ختم كتاب احتوى على منظومة، كلما ختم كتاب احتوى على منظومة. في ختام هذه الجلسات نسأل الله عز وجل أن يجعلها جلسات مباركة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونشكر من تسبب في هذا الخير ومن سعى لنشره كمركز رياض الصالحين، جزاهم الله خيرا، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ونشكر ولاة أمرنا وفقهم الله على تيسير سبل نشر العلم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. ونختم، وأرجو من السائل أن يأتيني بعد الدرس حتى لا نطيل على الإخوة، والله أعلم، وصلى الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.